بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى: باب عيادة المغمى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بوب عليه كما ترى عيادة المغمى عليه، والمعنى أن المغمى عليه لا يقال ليس في عيادته فائدة، ولا تتوقف العيادة على من يشعر بمن يعوده، بل يعاد المريض ولو كان غير شاعر بمن يعوده كالمغمى عليه، فالأجر حاصل للعائد. قال الحافظ رحمه الله: المغمى عليه أي الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة. قال ابن المنير: فائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده، ولكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته، فلعله وافق حضورهما. قلت: بل الظاهر من السياق وقوع ذلك، حال مجيئهما قبل دخولهما عليه، ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله واستفادة العائد الأجر. وما يرجى من بركة دعاء العائد أي للمريض وضع يده على المريض والمس على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك، كل هذا مشروع. قال جابر رضي الله عنه: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. هل في العيادة فضل أن يكون العائد ماشيا؟ سائر أعمال الخير ما يستطاع فعلها ماشيا أفضل، مثل الذهاب إلى الصلاة، ذهاب إلى الجنازة، شيع الجنازة، عيادة المريض، مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار عند المشقة لا بأس، وإلا فالأفضل في مثل هذا المشي لاكتساب الأجور. هذا وجابر بن عبد الله رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وقيل سهل، وقد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ليس منها بدر ولا أحد، منعه أبوه كما في صحيح مسلم، أدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه 21 غزوة، 21 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن سعيد بن المسيب في مصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة. ونظم العراقي رحمه الله في ألفيته في السيرة 27 أو 29 قائلا بهذا أكبر عدد. والصحيح الذي دل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة لهذا الحديث عن جابر بنفسه. ثم بعد ذلك كان يرسل من يغزو من أصحابه يقول لولا أني أنهم يعني إذا ذهبت يشق عليهم أن يتخلفوا عني لما أحببت أن أكون في كل غزوة أو قال أتخلف عن كل سرية، أي يعني أنه يغزو في كل غزوة، ولكن يشق عليهم على الذين ما يستطيعون الغزو أن يغزو. وقد وسع الله على نبيه بحيث أنه يوجد من الرجال كثير، فبعد 21 غزوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في المدينة والصحابة يغزون. الشاهد إنما كان هذا استطرادا في هذه المسألة في قضية جابر، أن جابر قديم الإسلام وقد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وليس منها بدر ولا أحد منعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ألزمه في البقاء على يبقى عند أخواته أبوه، ألزمه أبوه. وفي هذا سبب هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم فيها سبب آخر غير قصة جابر. عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيهما ابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين واعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك، عصبة. وهذا أصل في أن الاثنتين جمع في ميراث الاثنتين الثلثين، وأن معنى قول الله عز وجل فإن كنا نساء فوق اثنتين أي اثنتان فما فوق، وعلى ذلك جرى عمل جمهور العلماء يورثون الاثنتين عامة أهل العلم يورث الاثنتين فما فوق الثلثين. ولا مانع من ثبوت القصتين وأن الآية نزلت في قصة جابر التي ذكرت هنا وفي قصة أيضا سعد بن الربيع في ابنتي سعد بن الربيع وكلاهما في الصحيح المسند مما من أسباب النزول. وتقدم الحديث في كتاب الطهارة وفيه طهارة الماء المستعمل، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، وكانوا يتنافسون في أخذ بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفضل وضوئه وما كان من ذلك للتبرك به، خاصة هذا ليس لغيره من أمته مهما كان، لأنهم ما كانوا يتبركون بعده بأبي بكر أو عمر أو سائر الصحابة. وهذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا، كان يحرص على عيادة أصحابه، عيادة المريض. وهو دليل لما تقدم بالأمس أن عيادة المريض فرض كفائي، فما عاده في هذا إلا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر والصحابة كثير. وقوله كيف أقضي في مالي، له مال ورثه من أبيه عبد الله بن حرام، وله مال أيضا اكتسبه جابر رضي الله عنه. قال فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذا مما يدل على أن ذلك توقيفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا عن الله مراده توفيقا أو توقيفا. وكما سئل ويسألونك عن الروح فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل في ذلك شيئا حتى قال الله عز وجل قل الروح من عند ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فالوالدين والأقربين. وهكذا فلا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الله له قل كذا قل كذا قل كذا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وترى كثيرا من الناس يزهدون في عيادة المغمى عليه فاقد الشعور, عيادة فاقد الشعور. فبعض الناس ربما يأتيه موت سريري أو صدمة في الرأس, ضربة في الرأس, يفقد الشعور أشهر. زرنا مرة مستشفى النقاهة بالرياض, وجدنا فيه أناس منهم من له عدد السنين موجود في ذلك, بعضهم فاقد الشعور وبعضهم بسبب الحوادث. فلا تزهد في عيادة فاقد الشعور, أجرك حاصل. هذا الدليل على هذه المسألة, بوب البخاري على هذا. أنت تمشي في خرفة الجنة سواء شعر بك أو لم يشعر, مع أنه ما لم يكن قد تستفيد, قد يعني يستفيد موعظة. أما أنت فتستفيد من عيادته عبرة وعظة سواء كان شعوره فيها أو كان فاقد الشعور. فإن من فوائد العيادة الاتعاظ ومعرفة النعمة التي أنت فيها من العافية والرحمة أيضا التي تكون في القلب لهذا المريض وأمثاله. فإن الرحمة وجودها في القلب نعمة من الله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي, وقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. أدل هذا على فضيلة الرحمة. إذا شعرت أنك رحمت هذا المريض أو هذا المبؤوس أو فهذا يدل على إيمان على خير في القلب. قلنا أن صب الماء, ماء الوضوء على المريض ليس كل إنسان يفعله. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان أبو بكر وعمر وسائر الصحابة الذين هم كما قال ابن كثير في أبي بكر أفضل الخليقة بعد نبيها, ما كان يفعل ذلك. إنما هذا من الخصائص, يشرع لك وضع اليد عليه والرقية عليه وقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقراءة الفاتحة والدعاء له بالأدعية الواردة وقول طهور والنفث. جاء أن النفث في حديث عائشة أنه يقرأ وينفث عليه, يشرع هذا كله بأدلته. أما أن يتوضأ إنسان يصبه على المريض, هذا بالنسبة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم محدث. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم يتوضأ معه أبو بكر, توضأ النبي مفرده وصبه. لو كان مشروعا وأنه من عيادة المريض لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر أبا بكر أن يتوضأ. لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يفعله أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. وإن تشبه بعض الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما كان من خصائص غلو, غلو يجر الأمة إلى الضلال والانحراف, كمن يتشبه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسح بعرقه وببصاقه وكذلك أيضا بوضوئه كل هذا خطأ, خالف شرعية. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي يسأل فلا يجيب حتى يبين الله له ذلك ويجيب بما بالوحي. فإن الواجب على من لم يعلم ما أنزل الله في المسألة وما أبانه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان من ذلك من العلم الشرعي في حالة السؤال أن يتوقف اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله أعلم. فإن من العلم كما قال مسعود أن يقول الله أعلم. وكيف يكون من العلم وأنت جهلت هذه المسألة ما علمتها؟ علم الورع, علم الورع, هذا ورع فيه، هذا خوف من الله، فكونه تورع أن يقول في مسألة لا علم له فيها هذا علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا خوف من الله، خشية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ومشى وانتعل واحتفى، فجاء في حديث قصة عيادته لسعد فيما مضى أنه خرج حافيا. أليس هذا من السنة أن الإنسان يتحرى، سنة المطردة عيادة المريض حافيا، لكن لا بأس في بعض الأوقات أن يمشي حافيا إن استطاع ذلك ما لا يشق عليه، وإلا فإن المنتعل كالراكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستكثروا من النعال. إنما كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا لا بأس أن يفعل ذلك، ويذكر الأطباء في ذلك فائدة تقوية القدمين وتقوية يعني ماذا وعلاج لبعض الجسم، وكذلك أيضا مما يقوي المناعة المشي حافيا في بعض الأوقات. إلى هنا بارك الله فيكم.